بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية من الباب الثاني في الربا، قالوا الحكمة في تحريمه، أي في تحريم الربا. التعامل بالربا يحمل على حب الذات، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا الربا فيه معنى من معاني الأنانية، وهو مخالف للحديث المذكور، وهو يدل على ضعف إيمان صاحبه. قال رحمه الله: والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة. وهذا كذلك الأمر، وهذه طريقة قد حذر منها الشرع الحكيم، مسألة اللهث وراء الدنيا وجمع الدنيا بأي وسيلة كانت، مشروعة أو ممنوعة. هذا مما حذر منه شرعنا المطهر. قال: وتحريمه رحمة بالعباد، أي أن الله جل وعلا حرم الربا لحكم عظيمة وغايات جليلة، ومنها ما سيأتي ذكره. قالوا: وتحريمه رحمة بالعباد، فهي من الله جل وعلا. الله جل وعلا حرم الربا رحمة بالعباد، وهذا يدلنا على عظيم فضل الله جل وعلا على عباده، وأن الله جل وعلا لا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا لحكمة عظيمة. فحكم الرب جل وعلا في أشياء كثيرة مما أمر بها أو نهى عنها ظاهرة، ومنه تظهر كذلك رحمة الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا، ومنه يظهر كذلك كمال هذا الدين، وأنه منزل من حكيم حميد، فهو يدل على صحة هذا الدين وعلى أنه دين كامل وشامل وأبدي. وهذه الخصائص الثلاث لا تتوفر في غير هذا الدين ولا تكون في غير هذا الدين: كامل وشامل وأبدي. قالوا: وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض، أي الربا فيه أخذ. قالوا: فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض، فمن رحمة الله جل وعلا منع هذه الطريقة وهذه الوسيلة رحمة بالفقراء والمحتاجين الذين يحتاجون إلى الأموال، ويحتاجون إلى الإعانة، ويحتاجون إلى الدين. فلو فتح باب الربا لتسلط أرباب الأموال على الفقراء، واشتد فقر الفقراء ومعاناتهم لكن رحمة من الله جل وعلا حرم ربنا جل وعلا الربا لينفتح باب آخر من أبواب الخير، وهو أبواب القرض الحسن الذي يؤجر صاحبه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدين، أي حث على أن يدين المسلم المسلم وأن يقرض المسلم المسلم، بل من حثه على ذلك أن جعل من يدين الناس وكانت أمواله عند الناس أن له أجر نصف صدقة، لو أجر نصف صدقة. يعني مثال ذلك، رجل أقرض رجلا مثلا 100,000 لمدة 3 أشهر، كأنك تصدقت عليه 50,000، كأنك تصدقت عليه 50,000 ثواب من الله جل وعلا، ثواب من الله جل وعلا، ولا سيما من أعطى ذلك الدين محتسبا للأجر من الله جل وعلا، من الكريم سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يؤجر، فإن الله تعالى يؤجر ذلك المقرض أجرا حسنا، فماله يرجع إليه بعد 3 أشهر وقد أتاه فضل الله جل وعلا بأن احتسب له نصف صدقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئا في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. لماذا؟ لأنه يقول: سأقرض فلان لمدة شهر أو لمدة سنة، سأعطيه 100,000 على أن يعطيني بعد سنة 105,000 أو 110,000 أو ما شابه ذلك من ربا الجاهلية، فهذا الصنف نهى عنه، هذه المعاملة نهى عنها ربنا جل وعلا، ونهى عنها كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقباحتها ظاهرة، قباحة هذه المعاملة ظاهرة. قالوا: كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى، وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد جاء في سنن ابن ماجه وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخذ أحد الربا، أو قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبته إلى قلة، إلا كان عاقبته إلى قلة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: يمحق الله الربا، فالربا ممحوق، وإن رأى صاحبه أن الأموال تتكاثر أمام عينيه ولكنه ممحوق البركة، تتفتح عليه أبواب الأضرار وأبواب الشرور، يمحق ذلك المال ولا يشعر له بلذة ولا ببركة ولا بخير، لأنه عامل الناس بهذه الطريقة، فكان من الله جل وعلا أن عامله بما يستحق جزاء وفاقا. ومنه نعلم كما سمعتم وتقدم ذكره أن الشرع لا ينهى عن شيء إلا لحكمة عظيمة وغايات جليلة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذه المسألة من المسائل التي يصح التمثيل بها في مسألة تحسين والتقبيح العقليين والشرعيين، فهذا أي حرمة الربا عقلا قبيح، والشرع كذلك قرر وأقر ذلك، بأنه قبيح. وقد تقدم معنا أن بعض العلماء كما مر معنا فيما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى عن المرداوي أو عن الماوردي رحمه الله تعالى أنه قال بأن حرمة الربا كان في جميع الأمم، أن حرمة الربا كان في جميع الأمم، وما ذاك إلا لقباحته. المسألة الثالثة أنواع الربا. أولا ربا الفضل، وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، المتفقين جنسا. فحقيقة ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين، لأن حقيقة البيع هو المعاوضة والمبادلة، معاوضة مال بمال وإبدال مال بمال، سواء كان نقد بسلعة أو كان سلعة بسلعة أو كان مال بمال أو ما شابه ذلك، فهو زيادة في أحد البدلين الربويين. لا بد أن يكون البدلين من أصناف الربا الذي يجري فيهما الربا، المتفقين جنسا، وكذلك لا بد من اتفاق الجنس في البدلين. قوله أو مثاله أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح. القمح صنف ربوي، صنف ربوي، فلو أن إنسانا اشترى من آخر 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح، وتقابض كما ذكر هاهنا أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح، ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد، فهذه زيادة وهي 200 صاع من القمح لا مقابل لها، وإنما هي فضل. فهذا مثال لربا الفضل، يعني الصورة واضحة لكن نزيدها وضوحا. رجل عنده نوع من البر الجيد، عنده نوع من البر الجيد، فذهب إلى صاحب بر دونه في الجودة فقاله يا فلان عندي 100 صاع أو 1000 صاع من البر الجيد، فهل تشتريه مني 1200 صاع من هذا البر الذي عندك؟ فقال نعم، وتم العقد في المجلس وتقابضا في المجلس، هل يصح هذا البيع أم لا يصح؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن أحد العوضين فيه زيادة، لأن أحد العوضين فيه زيادة وفيه فضل على الآخر، فلهذا سمي هذا النوع من الربا ربا الفضل. لماذا؟ لأن أحد العوضين من البدلين الربويين أكثر وأفضل من الآخر، فهو من ربا الفضل. صورة أخرى أن يأتي إنسان مثلا عنده 1000 جرام أو 100 جرام من الذهب من النوع الجيد، من النوع الجيد، عنده مثلا ذهب جديد، عنده ذهب جديد 100 جرام، أو قل العكس، عنده مثلا 100 جرام من الذهب القديم، فيذهب إلى صاحب محل الذهب فيقول له يا فلان هذا النوع من الذهب عندي أريد بدلا عنه هذا النوع من الذهب الجديد، وهذا 100 جرام اعطني في مقابله 90 جراما، 90 جراما، هذا 100 جرام قديم في مقابل 90 جراما جديدا. قال نعم، لكن لابد أن يكون في التقابض في هذا المجلس، تقابض في المجلس وتعاقد في المجلس وتم البدء في المجلس، هل يصح هذا البيع أم لا يصح؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأنه بيع ربوي بربوي من جنسه مع الفضل، بيع ربوي بربوي من جنسه مع الفضل، وهذا هو عين ربا الفضل، وهذا هو عين ربا الفضل، فهو محرم، فهو محرم، وله صور كثيرة، وله صور كثيرة. والقاعدة في هذا كما ذكر أن ربا الفضل هو كل زيادة في العوضين الربويين المتفقين جنسا، المتفقين جنسا. متى حصل هذا المعنى؟ فهو داخل في عموم ربا الفضل المنهي عنه، في عموم ربا الفضل المنهي عنه. قالوا حكمه، أي حكم هذا النوع من التعامل، حكمه حرمت الشريعة الإسلام، حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: الذهب، في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع واحد من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما، حرمت الزيادة والتفاضل بينهما، يعني كما ذكر. فإذا بيع واحد من هذه الأشياء الستة بماذا؟ بجنسه، يعني الذهب بجنسه، الفضة بجنسها، وهكذا الشعير بجنسه من الشعير. لكن إن اختلفت ذهب بفضة، هل يجوز التفاضل أم لا؟ ها يا جماعة، الذهب يجوز أن يبيع إنسان ذهب بفضة مع الفضل أم لا؟ يعني هل له أن يشتري بعشرة جرامات من الذهب 100 جرام من الفضة أم ليس له ذلك؟ ها يا جماعة، له ذلك. لماذا؟ لأنه ليس، لأنهما ليس جنس، ليس من جنس واحد، ليس من جنس واحد، بس لكن لابد من ماذا؟ من التقابض، لابد من ماذا؟ من التقابض. طيب، قالوا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والفضة بالفضة، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. والحديث متفق عليه. وكما ترون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأجناس الستة: الذهب والفضة وكذلك البر والشعير والتمر والملح. فهذه أصناف ستة، هذه أصناف ستة ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث. ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله، بين في قوله يدا بيد، إلى أنه لا بد من ماذا؟ من التقابض، لا بد من التقابض، أن يكون البيع في هذه الأشياء لا بد من ماذا؟ من التقابض. ثم قال: فمن زاد أو استزاد. من زاد أي هو زاد أو طلب ماذا؟ أو طلب الزيادة، فقد إيش؟ فقد أربى، فقد أربى. وهذا نص واضح صريح منه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال: الآخذ والمعطي سواء، أي سواء في الإثم، هما سواء في ماذا؟ في الإثم. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس انتهاء الوقت، ونرجع إلى هذه المسألة غدا بإذن الله جل وعلا. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.